أن يرى من شيوخ الحاضر العسكري المذكور آنها ألف الحاضر الرازي كتابا في تقريب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وسماه باسم فيه غرابة في ذكره، حيث قال: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريب ما في الأهياء والأخبار، المغني عن حمل الأسفار في جد، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريب ما في الأهياء والأخبار. كتاب أهياء المدين وغالي رحمه الله صار أسلوبه الذي يتميز عن كل كتب المؤلفات، سواء ما كان هنا في الفقه أو في الحديث أو في السلوك والأخلاق، أو جمع بين كتب التوحيد، فأول كتاب فيه كتاب العقائد، ثاني كتاب كتاب الصلاة، ثم الصلاة، ثم كتب الفقه، ثم بعد ذلك ألف كتبا في نفس كتاب الأحياء في الأخلاق وفي السلوك، كتاب التوبة، كتاب عزائم العقل، كتاب الرياء، كتاب العلم. الحقيقة أن هذه الكتب الأحياء تنفع من حيث تكوين الأخلاق وتحسين سلوك المسلم. لكن عين هذا الكتاب من ناحية كلمة مثير، بل نستطيع أن نقول من ثلاث مراحل. الأولى فيما يتعلق بالكتاب الأول أم عقائد، فهو يمحو منحا أشاعرة العقيدة، والعقيدة الأشاعرة يخالفون أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة، وأيضا يؤول أهل الكتاب وأحاديث الكتاب، منها قوله تعالى مثلا الرحمن على عرش استوى، ويفسرون تأثير من خلق. ثم مما يؤخذ عليه ناحية ثانية أنه كان عند يومين إلى التصور، وكان مغرقا فيه إغراقا أفرده عن الحد الوسط الذي كان عليه الكثير من الفقراء في عصره وفيما قبل عصره. فهو مثلا يذكر في آداب المريدين مع الشيوخ أن المريد يجب أن يكون مع الشيخ كالميت كي يريد راشد ليس له إرادة، وفي سبيل تأكيد هذا الأمر يروي قصة وحكايتها كما يقال تغني عن التعليق عليها بوضوح بطانها. تقول هذه القصة، طبعا هو ذكرها ثم علق عليها بما هو أعجب من القصة، هو أن شيخا من الشيوخ المتقدمين جاءوا ذات يوم أهل المريدين فذكر له أنه رآه في المنام، المريد رأى شيخه في المنام، أما الشيخ يأمره بشيء. قال له المريد: لما؟ قال: هو المنام كله، الشيخ يأمر المريد فيما رأى المريد في منامه، أما الشيخ قال له: افعل كذا. قال له المريد: لما؟ فلما أصبح الصباح قص القصة على شيخه الذي رأى في المنام. تمام القصة، فهجره الشيخ شهرا كاملا، الشيخ هجر مريده لأنه قال له في المنام لما. القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي، وهو لم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال: الحق الحق مع الشيخ الذي هيئ تدبيره لأنه قال لشيخه في الزمان دمى. قال الغزالي: لأن هجر الشيخ للمريد إنما قام على أساس أن قلب المريد لو كان صافيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه، ولذلك فوز أحق الهجرة شهرا كاملا لأنه قال لشيخه في منامه دمى. ماذا ينبغي على مثل هذه القصة وتعليق الغزالي عليها؟ ينبني عليها شيء خفيف جدا، ألا وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول لشيخه في حالة اليقظة إذا أمره بشيء ما، لا يجوز له أن يقول لما، وإنما عليه أن يخضع. وهذا الخضوع إشراك، لا أقول إشراك في العبودية لله، وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم خاص برب العالمين، خاص برسوله الكريم. أما الشيوخ مهما عيروا ومهما سمروا لهم عرضوا الخطأ، فماذا على المريء إذا قال للشيخ لما يقظة؟ ومن باب أولى ماذا عليه لو قبله لما منام؟ هذا من توجيهات الصوفية للمريدين لأن يخضعوا لتوجيهاتهم. ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية طرق صوفية متعددة متلونة، وكلها تلتقي على هذا الخط الأعوج وهو تربية الأتباع والمريدين على الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع. نقرأ في الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع، وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي هذا.